الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أمة محمد صلى الله عليه وسلم حدث نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن بني إسرائيل وفي أحاديثهم الأعاجيب، فحدث صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل كانت في طريق فأصابها العطش، فنزلت إلى بئر فشربت منها، ثم رأت كلبا قد مسه العطش، فنزلت إلى البئر فملأت موقها ماء، ثم سقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. غفر الله لبغي، ما العمل الذي عملت؟ سقت كلبا، أنقذت كلبا من الهلاك. حيوان أعجم، لو مات كان مصيره أن يقال له كن ترابا، وإنقاذ هذه الكبد الرطبة يغفر خطايا امرأة موبقة نفسها في الحرام. نقف هنا أيها الإخوة في الله، إنقاذ حياة الكلب غفر الله به لبغي. إذن فما الحال بالنسبة لمن ينقذ بشرا، من ينقذ إنسانا، لا بشربة ماء، لا بإنقاذه من هلاك دنيوي، ولكن بنقله نقلة ضخمة إلى أسمى مرتبة يمكن أن يصل إليها إنسان، وهي العبودية للرحمن. أي إحسان أعظم من أن تنقل شخصا من الضلال إلى الهدى، من الهلاك إلى النجاة؟ أي إحسان أعظم من أن تنقذ شخصا منكبا على وجهه في النار فإذا بك تنقذه ليكون من أهل الخلود في الجنة؟ إنك بذلك تنقذه من الظلمة إلى النور، بل من الموت إلى الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هذه أخي في الله هي حالك مع كل إنسان تنقله من الكفر إلى الإيمان، إنك بذلك تحقق أعظم صور الإحسان. شتان بين ذلك وبين إنقاذ كلب من العطش. أيها الأخ المسلم، إن دعوة كافر بالله لتنقله إلى الإسلام إنجاز عظيم وإحسان كريم وافتكاك لإنسان من رق الشيطان إلى عبودية الرحمن، ونقل له إلى ربيع الجنة بدل أن يكون فحمة خالدة في النار. ولضخامة هذا العمل انتدب الله إليه أفضل خلقه وأبرهم وأكرمهم، وهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ها نبينا صلى الله عليه وسلم انتدب لهذا الأمر، فإذا به يلاحق بالهداية الناس، يلاحق التجار في أسواقهم، ويراسل الملوك على عروشهم، بل يتابع أنفاس الموتى على فرش الموت. يدخل على عمه أبي طالب وهو في السياق فيقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويزور غلاما يهوديا على فراش الموت فيراه في النفس الأخير فيقول أسلم أسلم، فينظر الغلام إلى أبيه فيقول له أطع أبا القاسم، فيقول الغلام في آخر أنفاسه من الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك الغلام على سرير الموت فرحا بهذا الإنجاز وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة إلى أصحابه، يغرسها في قلوبهم ويشعلها في نفوسهم، فإذا به يعقد الراية لعلي يوم خيبر ثم يقول له انفد على رسلك. ما هي المهمة؟ لتحوز كنوزهم، لتملك أموالهم، لتسترق نساءهم؟ كلا، ادعهم إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الإنجاز الذي انتجبت إليه، ادعهم إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويجدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في نفوس الصحابة فيقول لهم، وهم الذين يفقهون كلامه ويعون قوله، يقول لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفهم الصحابة معنى هذه الكلمة، إنهم مبعوثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا لرسالات الله. فهموا هذه المهمة، فما إن نفضوا أيديهم من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انداحت بهم هذه الجزيرة، فساحوا في الأرض يدعون الناس إلى رسالة الله ويخاطبون البشرية قائلين إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إن الله ابتعثنا. وإذا بك تنظر إلى الصحابة الذين كان يجمعهم مسجد المدينة، تنظر إليهم فإذا خارطة قبورهم تتناثر على القارات الثلاث، فأبو أيوب الأنصاري يرقد في أوروبا على ضفاف البسفور، وأم حرام ترقد في قبرص، وعقبة بن عامر وعمر بن العاص يرقدان في أفريقيا، وآخر في حمص، وآخر في خراسان، وآخرين في العراق. تناثرت تلك القبور على الأرض لأن لأصحابها مهمة ساحوا في الأرض من أجلها. أيها الإخوة في الله، ونحن على آثار نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أثر أصحابه رضوان الله عليهم، نحن الأمة الذين قال الله لكل منا ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن الأمة التي أخرجت للناس لتنقذهم من عماية الكفر إلى نور الإيمان. نحن الأمة التي أخرجت للناس لتجتالهم إلى طريق الهداية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنت أخي المسلم، أنت الذي قال لك نبيك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت المسلم الذي يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن أسلم بدعوتك، من دخل إلى الإسلام وكنت سببا في دخوله، فإنك تعلم أن لك مثل أجر إسلامه، ولك مثل أجر صلاته، ولك مثل أجر صيامه، ولك مثل أجر صدقته، ولك مثل أجر كل عمل صالح يعمله، لأنك كنت السبب في دخوله في الإسلام. بعد هذا كله، بعد هذا كله نسائل أنفسنا: ما هو جهدي وما هو جهدك في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ نسائل أنفسنا هذا السؤال. وقبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن أقف وإياكم وقفة نعرض فيها الحقائق الآتية التالية عن جهد غيرنا لباطلهم يوم قعدنا نحن عن الحق الذي معنا. انظر إلى جهد المنصرين، اختزله اختزالا وأمر عليه إمرارا في الحقائق التالية، وسأجعلكم معي ومع الأرقام. في أفريقيا، في أفريقيا وحدها 19,100,000 منصر. في بلد إسلامي واحد هو أندونيسيا 40,000 منصر. في بلد إسلامي آخر هو ماليزيا 500 منظمة تنصيرية. أعيد، 500 منظمة، لا أقول فرد، 500 منظمة تنصيرية. ولا نظن أيها الإخوة أن هذه الجيوش مجموعة من الموظفين الذين جعلوا الدعوة وظيفة كحال كثير من المسلمين الذين ينسبون في الهيئات الرسمية إلى هذا القطاع فيجعلون الدعوة وظيفة، بدل أن تكون الوظيفة هي الدعوة تصبح الدعوة وظيفة. كلا، إن هؤلاء المنصرين، هذه الجيوش الزاحفة، هم جيوش من المتحمسين المتعصبين، يدعون بحماس ويستعدون للتضحية والتفاني في نشر نصرانيته. في مركز للتنصير في مدريد وضعت لوحة ضخمة في فنائه، كتب عليها بخط واضح كلاما ترجمته كالتالي: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو فراش وثير. أيها المبشر الشاب، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض. كل ما نقدمه لك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ حقير. أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح. انتهى. ولذا فلا نظن أن عملهم يستمر بدون تضحيات، إنهم يقدمون التضحيات وبالصبر واستماتة. في أفريقيا وخلال 15 عاما قتل في أدغال أفريقيا 457 منصر. في بلد هو كولومبيا قتل خلال 10 سنوات 126 منصر. هذا في مجال التضحية بالأرواح. أما التضحية بالمال فشيء آخر، ستجد نفسك أمام أرقام فلكية. في أفريقيا ينفق على التنصير سنويا 2000 مليون دولار. في عام 89 ميلادي قبل 4 سنوات بلغ مجموع التبرعات للعمل التنصيري 150 ألف مليون دولار. وأعود بعد ذلك إلى السؤال ذاته، ما هو جهدي وجهدك في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أقف وقفة أخرى. ليس مع جهود التنصير ولكن مع إنجازات التنصير، مع إنجازات التنصير. نحن أيها الإخوة نخدر أنفسنا بالأوهام. كلما ذكرنا جهود التنصير قلنا ولكنها فاشلة، فشلت، لأن الإسلام ينتشر بذاته. إن هذا الكلام هو حقا من المورفين نخدر بها أنفسنا حتى لا تفجعنا الفاجعة. إن كل من يعمل عملا بدعة لا بد أن يحصل على نتيجة. وفي المسلمين قطاع ضخم كبير رباطهم بالإسلام رباط واهم، وستجدي معهم الجهود التنصيرية لا محالة. إننا كلما تحدثنا عن فشل جهود التنصير وعن نجاحات جهود الدعوة شعرت أننا نستعمل نوعا من التحايل على النفس، نبرر به كسلنا ونعالج به إحباطنا. ولذا فإني أنقلكم سريعا إلى الحقائق التالية. في إندونيسيا تنصرت قرى بأكملها، وحدثني أخ كريم انتقل بوسيلة نقل بدائية إلى جزيرة نائية في إندونيسيا، فلما وصل إليها سأل عن المسلمين هناك فلم يجد إلا إمام المسجد. ولا ندري هل الذي أبقاه على الإسلام وظيفته التي يشغلها أم شيء آخر. أما بقية أهل القرية فقد تنصروا عن بكرة أبيه، ولا نزال نقول إن جهود التنصير فاشلة. وتحدث أحد الدعاة في إندونيسيا عن صهره فقال: سجن صهري أيام اعتقالات الشيوعيين هناك، وأصابت أسرته حاجة وعوز، وإذا بالقسس يزورونه في السجن قائلين: لماذا ترى لأسرتك أن تستمر على هذه الحال من الحاجة والفاقة؟ فأجاب: وماذا أصنع وأنا داخل هذه الزنزانة؟ قالوا: تؤمن لهم مصروفا شهريا يصل إليهم بانتظام. وبهت كيف أسأل هذا السؤال؟
قيل له الجواب يسير، كيف توقع على هذا الصك الذي تعلن فيه تنصرك؟ قال ذلك الداعية ولم يجد صهري وقتا طويلا يتردد فيه فقد سارع بالإمضاء على هذا الصك، ثم توالت المعونة إلى أسرته بانتظام لأجد أسرا أخرى تطالب أقاربها في السجن أن يفعلوا كما فعل صهري. أما في ماليزيا المسلمة وفي ولاية الصباح فقد وصل النصارى عن طريق الانتخابات إلى حكم هذه الولاية، وإذا حاكم الولاية نصراني اسمه جوزيف يبدأ عمله بإجلاء 300,000 مسلم من هذه الولاية لأنهم لا يحملون الجنسية الماليزية، ليمكن بدلا منهم النصارى من أصول صينية أو غيرها. وفي باكستان وصل الحضور النصراني إلى أن يصل إلى سدة الوزارة وزير كاثوليك، ففي إحدى الوزارات كان أحد الوزراء كاثوليكي في حكومة باكستان الإسلامية. وفي نيجيريا وصل الحضور النصراني إلى درجة الاعتراض على دولة يشكل المسلمون فيها نسبة عالية جدا، ومع ذلك احتج النصارى على هذه الدولة عندما قدمت طلبا للالتحاق منظمة المؤتمر الإسلامي. ودعونا مع النسب والأرقام، قبل نحو 90 سنة كانت نسبة النصارى الكاثوليك، لا أقول النصارى وإنما النصارى الكاثوليك، نسبتهم في أفريقيا 1%، الآن نسبتهم 16%، كانوا 1,000,000 وأصبحوا الآن 65 مليون. والآن أعود للسؤال، ما هو جهدي وجهدك في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ وقبل أن أجيب أيضا على السؤال أقول إن جزيرتك هذه التي هي معرض الإسلام قد استهدفت بالعمل التنصيري منذ عقود طويلة. قبل 90 سنة كانت البعثات التنصيرية تجوس إمارات الخليج بقيادة القس زويمر، صموئيل زويمر. وأذكر بأن أول ساعة عامة نصبت في البحرين نصبتها بعثة تنصيرية، وأول سيارة دخلت الكويت قبل اكتشاف البترول 13 سنة كانت سيارة لبعثة تنصيرية، وأول بناء حديث بالإسمنت والحديد والزجاج في الخليج كان لبعثة تنصيرية، وأول بعثة طبية حاولت الدخول إلى الجزيرة فلم تتمكن كانت بعثة تنصيرية. وعندما واجهت تلك البعثات صلابة في أهل هذه الجزيرة كتب القس جون فان عام 1919 كتب قائلا إن تنصير هذه البلاد يحتاج إلى قرون، ولكن من حق النصراني أن يفكر بهذه الصورة لأنه في الحقيقة هو الوحيد الذي يملك هذا الحق. أسرار أدع هذا كله وأرجع إلى السؤال، ما هو جهدي وجهدك في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ في بلدنا هذا البلد الذي الأصل فيه أن لا يدخله إلا مسلم، فيه مئات الآلاف من النصارى، وفيهم نسبة ضخمة من نصارى دول جنوب شرق آسيا، وهم نصارى ضعيف التنصر، عقيدتهم واهنة مهزوزة لا تحتاج إلا إلى جهد قليل ثم تتزعزع ثقتهم بها، ومع ذلك نجد الجهد في دعوتهم وهم بيننا متعطي الرؤوس لأنهم في حاجة إلينا، نجد الجهد يتضاءل إلى درجة الصفر. كم في بيوتنا من الخدم والسائقين من النصارى، كم في مؤسساتنا من العمال، كم في الدوائر الحكومية من الموظفين، كم في الشركات الضخمة. أسلم نصراني في أحد مكاتب الدعوة فقيل له منذ كم سنة وأنت هنا؟ قال منذ 17 سنة. قيل له ولم لم تفكر في الإسلام طيلة تلك المدة؟ قال طوال تلك المدة لم يحدثني أحد عن الإسلام ولم يدعني أحد إليه. وجاء نصراني آخر إلى مكتب من مكاتب الدعوة وحدثهم بمعاناته، وهو أنه عامل يعمل في ورشة، وأنه منذ 3 أشهر يطلب من المراجعين لورشته أن يوصلوه إلى مكتب يعلن فيه إسلامه، ومع ذلك لم يستجب له أحد إلا بعد 3 أشهر. وتسأل كثيرا ممن أسلموا عن قصة إسلامه فتجد أسبابا يسيرة سهلة. هذا أسلم لأنه رأى مجموعة من المسلمين يؤدون الصلاة، وآخر أسلم لأنه رأى مسلما يتوضأ فيغسل رجليه، وبجهد يسير. سألت أحد مكاتب الدعوة عن عدد المسلمين الذين أسلموا عندهم خلال عام 1413، فأجابوا في مكتبنا وحده، ليس في الرياض كلها ولا في مكاتب الرياض كلها، ولكن في مكتب واحد أسلم خلال عام 725 شخص. أيها الإخوة في الله، إنني أختم هذه الكلمة إليكم باستنثار الهمم إلى هذا المجال، وهو مجال دعوة غير المسلمين. فنحن آثمون في حق كل نصراني أو كافر يقدم بلدنا ثم يخرج منها دون أن يدعى إلى الإسلام وتقام عليه الحجة. إن عمل مكاتب الدعوة يحتاج إلى جهد واستنفار، يحتاج إلى دعم مالي في كفالة الدعاة، يحتاج إلى دعم مالي في طباعة الكتب، يحتاج إلى دعم مالي في وقف الأوقاف عليها. كل أحد يستطيع أن يساهم، حتى من لا يحسن اللغة الأجنبية يستطيع أن يدعو أصحاب المؤسسات إلى أن يوصلوا عمالهم وموظفيهم إلى مكاتب الدعوة، يستطيع أن يأخذ النشرات فيسلمها إلى غير المسلمين، يستطيع أن يتواصل مع من يسكن حيا من غير المسلمين فيعرفهم بالإسلام. إن هناك مجالات واسعة تستوعب جهد المتعاونين، تحتاج منك إلى أن تزور مكتبا لمكاتب الدعوة تسائلهم ماذا يمكن أن أقدمه. أعرف شابا لم يتخرج من كلية شرعية وإنما في قلبه هم الدعوة، تعرف على أمريكي كان نصرانيا ثم أسلم، فتعاون معه في دعوة النصارى إلى الإسلام، وفوجئت به يأتيني منذ مدة يسألني سؤالا بسيطا ويقول عندي الآن 65 كلهم أسلموا، أصبحت أجد عناء في متابعتهم، فهل أستمر في دعوة غيرهم أم أوقف نشاطي وأربي هؤلاء؟ وأكبرت شموخ الهمة في نفس هذا الشاب الذي خلال 6 أشهر حققت دعوته إسلام 65 من الكفار نقلهم إلى نعيم الإسلام، فأقدم من خلال هذا الشاب دعوة إلى كل شاب، إننا بحاجة إلى جهد عملي حاضر في الساحة يجتال هؤلاء الكفار إلى الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تعظيمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة في الله، فإن المسلم ذو نسب عريق في الإسلام والتوحيد، عمقه في الإيمان أنبياء الله ورسله على تعاقب العصور وتوالي الدهور. ولذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون هو يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله، فنحن نصومه كما صامه موسى. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون معه، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. ونحن نستقبل يوم عاشوراء، فإن هذه المناسبات المعظمة ينبغي أن يحتفي بها المسلم بشغلها بالعبادة التي شرعت فيها، فنصوم 9 ونصوم 10 شكرا لربنا أن أنجى نبيه موسى عليه السلام. إن المسلم مع أخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا، يسر المسلم انتصار كل مسلم على عدوه فيفرح لفرحه مهما كان الحاجز بينهما من نسب أو مكان أو زمان. ولذا فنحن نشكر الله الذي أنجى موسى من فرعون، ونحن أولى بموسى من اليهود وإن كانوا أقرب إليه منا نسبا، ونشكر نعمة الله بإحداث عبادة تليق بهذه النعمة فنصوم شكرا لله عز وجل. ولذا فإن على كل منا أن يترقب يوم عاشوراء فيحتفي بصيامه شكرا لله عز وجل واغتناما للأجر الوارد في صيامه هذا. واعلموا أن الله قد أمرنا أن نصلي على عبده ورسوله محمد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد بيننا الآن بعض الأخوة الذين أشهروا إسلامهم في هذه البلاد وهم من مختلف الجنسيات. سوف أكون قبل لقاء معهم كلمة لفضيلة الشيخ حمود بن محمد اللاحن المشرف على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد قسم الجاليات في البطحة، ثم بعد ذلك اللقاء مع هؤلاء الأخوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، أعتقد أن الكلام الذي ورد في الخطبة هو كافي عن أهمية الدعوة إلى الله تعالى وما هو دورنا وما هي مسؤوليتنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي يفهمها بعض الناس كذلك خطأ، أحب أن أنبه عليها بإيجاز أيضا لأن الوقت لا يتسع لذلك. المفهوم الأول الذي يفهم كثير من الناس أن هؤلاء الكفار الذين يشاهدونهم ويخالطونهم ويعملون معهم ليل ونهار أنهم ولدوا كفارا وسيموتون كفارا، ولذلك لا جدوى في دعوتهم ولا حاجة للتعب معهم، ولكنهم بذلك ينسون أن رسل الله جميعا قد بعثوا لدعوة الكفار، لم يبعثوا لتوجيه مسلمين أو في أوساط المسلمة، وإنما بعثوا في مجتمعات كافرة لينقلوهم من الظلمات إلى النور، وينسون بذلك أن الله تعالى خلق الإنسان من أمشاج يبتليه، حيث يقول تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وينسون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وبذلك يكوننا مخطئين بهذا الفهم، فعلينا معشر الإخوة أن نزيل هذا الفهم عن كثير من الناس ولنبين لهم أننا مسؤولون أمام الله تعالى في تبليغ الدعوة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فمن منا لا يحفظ آية من كتاب الله، ومن منا لا يحفظ سورة الإخلاص، ومن منا لا يحفظ الفاتحة، فنبلغ إلى هؤلاء معنى سورة الإخلاص أن الله تعالى هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن العبادة لا تجوز إلا له إذ هو الخالق الرازق. المفهوم الآخر الذي يخطئ فيه كثير من الناس أيضا يظنون أن الدعوة لم يكلف بها إلا العلماء، وينسون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فالدعوة مكلف بها كل مسلم، من علم آية من كتاب الله وجب عليه إبلاغها للناس، ومن علم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه إبلاغه للناس، وليكن ذلك عن علم وبصيرة، فلا ندعو إلا بما علمنا، حيث يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي لتكن دعوتنا على علم وبصيرة، لنبلغ ما علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا مفهوما يفهمه بعض الناس أن الدعوة لهؤلاء الوافدين لا تجب إلا على أصحاب اللغة الذين يجيدون لغة القوم، وقد ذكر ذلك الخطيب في خطبته أن كل إنسان يستطيع أن يشارك في هذه الدعوة بنشر الكتاب أو نشر الشريط أو إحضار المدعو إلى أماكن الدروس التي تقام لهؤلاء، وهذه منتشرة والحمد لله في أنحاء الرياض، فقد يوجد في الرياض ما يقارب 10 مراكز كلها لدعوة هؤلاء، فعلينا أن نشارك، كل يشارك في أقرب مركز إليه. كذلك أعيد إلى نشر الكتاب، فالكتيب عندما تنشره في أرض الله الواسعة سيلقى آذانا صاغية، سيقرأ هذا الكتاب مهما كان. وأضرب لكم مثلا في أحد البلاد من بلاد شرق آسيا، هناك نشرة صغيرة مطوية لا تتجاوز الصفحتين، وهي موجودة عندكم الآن في هذا المسجد، فمن أراد أن يأخذ فجزاه الله خيرا. هذه المطوية كانت مرمية في أحد سلات النفايات في محطة الباص، امرأة لمحت هذه السلة فوجدت هذه الورقة مكتوب فيها ما هو الإسلام، فأرادت أن تتسلى حتى تصل الحافلة التي تريدها، فإذا هي تقرأ هذه الورقة وتبحث عن العنوان المكتوب عليها وتتجه إلى هذا العنوان وتعلن إسلامها في وقت قصير بسبب ورقة واحدة طباعتها لا تتجاوز 5 هللات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تنفق قرشا في طباعة كتاب أو نشرة يهدي الله بك رجلا فتدخل بذلك الجنة وتحصل على الأجر الكبير. مفهوم أيضا يفهمه بعض الناس، يقولون: أنتم بهذا العمل تتعبون أنفسكم وتزيدون غثاء المسلمين، هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام هؤلاء لا يزيدون على أن يكونوا غثاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم غثاء، بل أنتم غثاء كغثاء السيل. وينسون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وينسون أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت تخرج هذا الرجل من النار ويذهب إلى الجنة. أما تربية الدعاة فهذا بلا شك أمر مهم، والناس الآن يدخلون في دين الله أفواجا، وهؤلاء الذين يدخلون في دين الله أفواجا يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى تعليم. وقد زرت بعض الأماكن قرية بكاملها يدخل أصحابها في الإسلام بأقل من سنة، ولكن لا يوجد عندهم إمام يؤمهم في الصلاة، ولا يوجد عندهم من يعلمهم الفاتحة وأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، ولا يوجد عندهم مسجد يصلون فيه، وهم مئات وليسوا أفرادا. فنحن بحاجة إلى تربية دعاة يقودون هذه الأفواج التي تدخل في دين الله. لا أحب أن أطيل، قد يقول قائل فما لنا في هذا العمل؟ قد أشار الخطيب إلى ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلنأتي إلى مسألة حسابية: دعوت إنسانا وأسلم على يدك، فكل عمل صالح يعمله يعود إليك، يعود إليك مثله. هذا الشخص سيذهب إلى بلده ويدعو أسرته ويدعو أقاربه ومن حوله، وبلا شك أنه سيهتدي على يده أفراد، وهؤلاء الأفراد سيكونون دعاة، وهذا هو الأمر الواقع، سيكونون دعاة، فتمشي السلسلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا يسلم ويسلم بإسلامه آخر، وهكذا وأنت نائم في بيتك أو مودع في قبرك هذه الأعمال تنصب إليه. لو قيل لك أنفق مالا لتحصل على هذا الأجر، لا تستطيع أن تشتري عملا صالحا من إنسان إلا ما تبذله في الدعوة إلى الله تعالى. لا أحب أن أطيل لضيق الوقت، فأرجو الله تعالى أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة صوابا، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإخوة يتحدثون إليكم كيف أسلموا وقصة إسلامهم، وأبو عبيدة يترجم لهم، فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول الاثنين من الأشخاص الذين أعلنوا إسلامهم البارحة في المكتب، ولا مانع أو ولا نرى مانعا بأن يعيدوا نطق الشهادة أمامكم تشجيعا لهم، وقد جرب ذلك أنه يكون أيضا سببا في ثبات حينما يرون المسلمون يهنئونهم بذلك، فنلقنهم الشهادة أيضا لأنهم لا يستطيعون النطق باللغة العربية. What's your name, please? سلطان. هذا اسمه بعد أن أسلم سمى نفسه سلطان.
Repeat with me. Come.
أشهد.
أشهد.
أشهد أن لا إله
إلا الله
إلا الله
إلا الله
وأشهد
أشهد
أن محمد
محمد
عبد الله
عبد الله
ورسوله
ورسوله.
ما شاء الله. What's your name?
عبد الله.
عبد الله. هذا سمى نفسه أيضا بعد إسلامه عبد الله.
Repeat with me.
أشهد
أشهد
أن لا إله
أن لا إله
إلا الله
إلا الله
وأشهد
أشهد
أن محمد
محمد
عبد الله
عبد الله
ورسوله
ورسوله.
ما شاء الله
ما شاء الله.
Thank you very much. يلا هو كان سويك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنلقي على الإخوة الذين أسلموا بعض الأسئلة ونترجمها لكم إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالأخ عمر، الأخ الذي أشهد له بأنه من أنشط الإخوة ولله الحمد في الدعوة إلى الله بعد أن من الله عليه وأسلم.
عليكم السلام ورحمة الله.
Brother, we would like to ask when you have accepted Islam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. I'm Omar bin Albert and I accepted Islam 6 years ago. I am from the Philippines and I was formerly a Christian.
الأخ يقول لله الحمد أنا أسلمت منذ 6 سنوات وكنت نصرانيا وأنا من الفلبين. The question is what was the first thing that you have felt after you have converted?
First and foremost, of course, I always have peace in mind. This is I felt that I am really at peace always.
سألته ما هو أول شيء شعرت به بعد إسلامك؟ فقال الحمد لله أشعر بالإطمئنان وبالسلام بعد أن هداني الله عز وجل للإسلام. The other question, brother, is what is your experience to the Quran after have you recited it and after you have understood it?
The same thing that I always feel peace, and I know that what I am reciting is the true revelation from my Creator, Allah Subhanahu wa Taala.
سألته ما هو أول شيء أو ما هي تجربتك؟ كيف تعطينا نبذة عن تجربتك عن القرآن بعد أن قرأته وتلوته؟ فيقول ما شعرت به أول شيء وهو السلام والاطمئنان في النفس، ثم شعوري أن ما أتلوه هو كتاب ربي الذي خلقني سبحانه وتعالى. Brother, you were Muslim. You used to believe in Allah before being a Muslim. You used to believe in Allah, and that's what you were saying about yourself, that you were believing in Allah. And now you have changed to be a Muslim. So what is the difference between believing in Allah as Christians and believing in Allah as a Muslim now?
When I was a Christian, I used to say that I believe in one God, but the true concept of the oneness of Allah is not correct, because I was made to believe that although there is one God, but it is consists of three personalities, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, wherein when I come to the fold of Islam, the concept of Tawheed or the oneness of Allah is very clear to my mind and to my heart.
سألته لقد كنت تقول أنا أؤمن بالله عندما كنت نصرانيا، فلماذا أسلمت؟ لقد كنت تؤمن بالله قبل أن تسلم. فقال لقد كان إيماني بالله خطأ، لقد كنت أؤمن بالله الثالوث كما يقول النصارى تعالى الله عما يقولون، الآب والابن والروح القدس ثلاثة. فالآن ولله الحمد تعلمت التوحيد، فصرت أؤمن بالله الواحد وأعبد الله الواحد وحده، ولا أخلط في إيماني شركا، والحمد لله رب العالمين. Can you give us a brief note about why or how did you become a Muslim? This story, the topic.
First, of course, I do not have any plan that I will accept Islam. But later I realized that it is not only the reason of coming here in Saudi Arabia to earn money, but I believe that Allah is the best planner. So probably it is one of His plans that I will come here not only to earn money, but of course to find the true religion or the true path, which is Islam. And I was working in a company. The name of the company is Almihaisen Electronics and Computer Systems, where I am working in a computer. I was reading a small pamphlet about Islam. I have a colleague who is a Sudanese. He came and approached me and asked, "Why are you reading this pamphlet?" So I answered him, "I think I have nothing to lose. I just want to increase my knowledge." And I was surprised when 3 days after, he brought with him various Islamic books and pamphlets, and he gave it to me, and I kept on reading. Instead of lying down, thinking of my family back home, I used my time in reading those Islamic books. And I was also invited by him to attend a lecture at the Muslim World League, and it took me about 6 months to attend the lectures every Wednesday continuously. And alhamdulillah, I finally decided that this is the true religion. Although my mother is a teacher of religion in the Philippines, and I have a first cousin who is a Catholic priest, but I did not make them a hindrance for me in accepting Islam. I was bothered with my conscience that there is only one Creator, Allah the Almighty, which is worthy of worship.
سألته عن قصة إسلامه فقال أنا أتيت قبل كل شيء إلى هنا لم أكن أنوي الإسلام أتيت من أجل العمل وطلب الرزق ولكن فكرت بعد ذلك في طلب الحق والتعرف على الحق فقلت أنوي في بقائي هنا أن أتعرف على الحق أيضا وليس فقط من أجل طلب الرزق قال والحمد لله لقد وجدت مطوية صغيرة تتحدث عن الإسلام فأخذت أقرأها فكان لي زميل في العمل وهو سوداني فقال لي لماذا تقرأ هذه الورقة فقلت له أنا أريد أن أتعرف على الحق فدعاه هذا الرجل إلى الإسلام وأتاه بكتاب عن الإسلام فقرأه الأخ ثم بعد ذلك دعاه هذا الأخ السوداني إلى أن يحضر بعض المحاضرات الدينية في رابطة العالم الإسلامي وبقي يتردد أسبوعيا خلال فترة 6 أشهر يتردد على رابطة العالم الإسلامي ويستمع إلى المحاضرات ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام واليوم سعيد بذلك فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على ذلك وأن تكون خاتمة كلامنا لا إله إلا الله كما هدانا الله إليها أن يثبتنا عليها جزاك الله خير يا أخي
What's your name, brother?
My name is Faisal Abu Yasmina.
الأخ اسمه فيصل أبو ياسمينة. What's your nationality?
American.
من أمريكا. Could you give us a brief about your conversion?
Sure.
Get closer to me.
Sure. I became Muslim several years ago in America, in Washington, D.C. And basically, I became Muslim after reading the Quran and after reading various books about Islam. The funny thing there was I didn't know any Muslims at the time that I became Muslim. It was only afterwards.
الأخ من واشنطن أمريكي من واشنطن وأسلم منذ عدة سنوات
How many years ago? 2.5
منذ سنتين ونصف وقرأ عدة كتب عن الإسلام ثم أخذ يطالع القرآن ويقرأ فيه يقول والطريف أنه لم يوجد في بلدي من يدعوني إلى الإسلام
Becoming Muslim wasn't really like a conversion because before I actually became Muslim, I think I was Muslim because there were many things in Christianity that I didn't believe in and there were many things that I didn't practice in Christianity, but I was always looking for what I thought was right in the main concept of the oneness of God. So becoming Muslim wasn't really anything new, it was just making myself, it was giving me a peace of mind, making me feel like I wasn't crazy, I found what I had been looking for, what I had believed in already before.
يقول الأخ لم يكن اعتناقي للإسلام في حقيقة الأمر اعتناقا، لقد كنت أشعر بأنني مسلما من قبل، كنت مسلما من قبل، وذلك أن هناك أمور كثيرة في النصرانية لم أكن مقتنعا بها على الإطلاق، فالحمد لله لم يكن هذا أمرا غريبا بالنسبة إلي، فقد كنت دائما تتوافق فطرتي مع ما وجدته الآن في الإسلام ولله الحمد.
The question is, what is the difference between the concept of worship in Islam and the concept of worship in Christianity? What is the difference that you find? The concept. What is worship in Christianity?
Well, worship in Christianity is very similar to worship in Islam. I mean, you have to look at the way that people practice the religion, and the way I can only speak for America and Europe, the way that people practice Christianity in Europe and America is much different than the way it says, than the way that the church teaches you to. You'll find many Christians that say there's only one God, but at the same time they're saying a contradictory note that says there's three gods. So in theory it's different, but in practice, the way that they practice it formally in the church is different, but what people say is very similar in many cases.
يقول سألت الأخ عن مفهوم العبادة، ما الفرق الذي وجده في مفهوم العبادة بين النصرانية وبين الإسلام؟ فقال من حيث المبدأ، من حيث نظريا قد لا تجد فرقا، الكل يقول آمن بالله، ولكن بعد الاطلاع على التفاصيل تجد الفرق هناك، فالنصرانية تدعو إلى ثلاثة في الحقيقة ولا تدعو إلى واحد، مع أنهم يقولون نؤمن بالله، ولكن في حقيقة الأمر هم دعاة إلى ثلاثة آلهة وليس إلى إله واحد.
The main thing is that there's no logic to the Trinity, so that's why you get very contradictory things that people say, what they practice and what they actually say.
في الحقيقة أن هناك تناقض كبير بين عقيدة الثالوث وبين عقيدة الوحدانية، ولذلك تجد هناك تضارب بينهم في الأقوال والأفعال.
My question, brother. What was the first thing that you felt after converting Islam?
Well, it was more or less a peace of mind in realizing that I wasn't crazy, and what I had believed all along wasn't a religion that really existed.
يقول الأخ أنه الحمد لله يشعر بالسلام ويشعر بالاطمئنان ولله الحمد، ثم بعد ذلك يشعر الآن أنه لم يكن كما قيل عنه أو كما اتهمه البعض بأنه مجنون لأنه أقبل على هذا الدين، ولكن ولله الحمد يعرف موقعه الآن ويعرف ما هو عليه ولله الحمد. Okay, brother, may Allah bless you.
Assalamu alaikum.
What's your name, brother?
Saeed Fichtner, from Germany, of course.
الأخ سعيد فيتشنر من ألمانيا. من ألمانيا. Okay, a small brief about your conversion, brother.
You told me yesterday you won't ask me this.
ask you about it.
You told me yesterday you won't ask me this, Yashin. Okay, I'm from Germany and I converted 2 years ago in Taif. I was working there for 1 year and should I really say everything?
In brief.
The first time I heard about Islam was in Germany, exactly before the Gulf War, of course. Because nobody, I mean, of course the Western world is interested not to let you know something about Islam. And I heard something about it, I started to read and I wanted to see it, so I came over here and saw it and became Muslim, alhamdulillah.
الأخ يقول أنا أسلمت منذ حوالي سنتين في الطائف ولله الحمد، وقد كنت في بلدي في ألمانيا، ولكن هناك محاولة لكتم هذا الدين أو عدم تعريف الناس بهذا الدين، أو ربما بتعبير آخر بتحريف الدين في عيوني وأسماع الآخرين، فولله الحمد أنا أسلمت وهداني الله عز وجل للإسلام.
How do you find the future of Islam in your country? Or in the West in general?
Alhamdulillah, we have in Germany now 2.5 million of Muslims. But I mean, you all know the latest news about Germany. I mean, it's obviously that the government, I don't want to say government, but the high people, they don't want to have Islam in Germany because they are afraid. But yeah, but the normal people, I mean, they're all open to it. You know, when I come home now, I mean, I don't have problems with my friend. I just have problems a little bit with my family. But yeah, in general, as long as we have these people on power, I don't think the future is very good.
الحمد لله. سألت الأخ عن ما يراه من مستقبل الإسلام في بلاده، فيقول الحمد لله هناك حوالي 2.5 مليون مسلم في ألمانيا، وهناك دعوة للإسلام في ألمانيا، ولكن هناك أنماط من الناس وهم الطبقة العليا من الناس، ولا يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك، لا يريدون الإسلام أن يقوم في بلاد الغرب، وهم يخافون من الإسلام، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتيهم من حيث يخافون. جزاك الله خير. هذا مئة الله بسيط. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نعم. عبد الله ياسين عرب مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم في محكم كتابه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عبد الله ياسين محمود محمد عوض أبو الشيخ من قفت محافظة قنا بجمهورية مصر العربية، محامي في مصر، وحاصل على كلية اللاهوت من كلية الدير المحرق بالقصية محافظة أسيوط، ثم حصلت على إجازة الكتاب المقدس عن طريق المراسلة من جامعة بيروت لبنان، وكنت شماسا متبتل، وكنت والحمد لله قبل إسلامي، لأن الإسلام يجب ما قبله، كنت بمثابة اليد اليمين لشنودة الله يهدي في قنا. هو حقيقة يعني قصة إسلامي عجيبة جدا يعلمها الله وحده، لأني أصلا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا دخلت الإسلام لكي أحارب المسلمين من كتاب الإسلام. لا أحد يتعجب، بفضل الله أنا كنت في رحلة، كانت آخر الرحلة لي كانت بعمان بالأردن في حي العبدلي في شهر مارس عام 89، وكنت منفد مع أحد الآباء الرهبان من قبل الكنيسة القبطية لعمان. ومن الطبيعي أن أي إنسان بيتعرض لأسئلة في إحدى المؤتمرات، أسئلة تخص الدين وتخص اللاهوت وتخص العقيدة النصرانية، ففي فضل من الله فالحيان الإنسان كان بيتعرض لأسئلة حيان منين؟ جيت قلت يعني حاجة إلهية كده، قلت أنا أطلب قرآنا لكي أرد على المسلمين من كتابهم، مصداقا لقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من عرف لغة قوم آمن مكرهم. حقيقة يعني أصلا كنت داخل لكي أحارب وأرد على المسلمين من كتاب المسلمين، ما كنت مقتنع بالإسلام، ولا كنت مقتنع بالمسلمين، ولا كنت مقتنع بأي شيء يخص الإسلام من العبادات أو المعاملات أو خلافه. ليس هذا فحسب، بل أنني كنت من ألد أعداء الإسلام والمسلمين، وزملائي في محافظة قنا بمصر يعرفون ذلك جيدا. وحين إسلامي استعجبوا، قالوا مش ممكن، لم أحد يصدق إطلاقا. ولكن بفضل من الله حينما كنت أقرأ القرآن كنت أجهل الوضوء ولا أعلم أي شيء عن الطهارة أو الاغتسال، سوى أكثر شيء الاستحمام، ما أعرف أي شيء عن كده. في حين أن النصارى بالنسبة للنصارى معذورين حقيقة الأمر. ليه؟ الطفل النصراني منذ نعومة أظافره من هو وطفل بيلقنوه العداوة للمسلمين. ازاي تكون طفل حمل وديع تتخذ صورة المسيح، وازاي تكون عدو تحافظ على العقيدة وترد؟ بيلقنوه بيقولوله المسلمين دول، العياذ بالله، الله يهديهم، المسلمين دول كفرة، احنا على حق، غير ذلك كفار. وبالنسبة للطفل طبعا بيصدق أي شيء. شوف يا حبيبي المسلم تلاقيه أسود ووحش، هذا ابن شيطان. المسيحي تلاقيه وشه منور، هذا ابن النعمة، هذا ابن المسيح. ليس بعد الكفر زم حقيقة يعني. وفي حين إلى أن قعدت أقرأ في القرآن يعني حقيقة كل ما أقرأ شيء أقف حيران. كنت أعمل مقارنات بما بين كنت ما أدرس به وما بين ما أقرأه الآن، وبفضل من الله أجس القرآن 4 مرات قراءة عابرة في حين أن القرآن لا يقرأ بل يلقن، وكنت ألاقي صعوبات جمة عند قراءتي للقرآن، ولكن أقرأ وبس أقرأ وبس، المهم أفهم أحكام القرآن بيدور عن إيه. وكان أول مرة في حياتي أقرأ القرآن علما بأننا بناخذ مقتطفات منه في الكلية الإكليريكية. زي إيه؟ يقول لك لما حد يناقشك قل له لكم دينكم ولي دين، طب هاتوا باقي الآية ما نعرفش حاجة. فوجئت بباقي الآية في القرآن، قل يا أيها الكافرون إلى آخر الآية، يعني هم يجيبوا لنا النقط الحساسة، لكم دينكم ولي دين. فين باقي الآية؟ ما حدش يعرف عنها أي شيء. حد يسألك سؤال في العقيدة في اللاهوت قل لهم في حديث عن رسولكم بيقول إيه؟ بيقول من آذى ذميا فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله. وبفضل من الله أول مسألة استوقفتني عند قراءتي للقرآن مسألة إلوهية عيسى عليه السلام. النصارى يعتقدون بأن عيسى عليه السلام هو الله وهو ابن الله ذاته، لا سيما الأقباط الأرثوذكس بيؤمنون بأن عيسى عليه السلام له طبيعتين، الطبيعة الإلهية أن هو إله، الطبيعة البشرية أن هو جاء ربنا بعده ابن الوحيد جاء شبهنا في كل شيء في العالم، ما عمل كل شيء ما عدا الخطيئة وحدها. هذا اعتقاد عند الأقباط الأرثوذكس. أما الكاثوليك والبروتستانت يعتقدون أن للمسيح عليه السلام طبيعة واحدة وهي الطبيعة الإلهية أنه هو إله. شوف اختلافهم رغم أنهم نصارى ولكن مختلفين، والحمد لله. فالحتة الوحيدة اللي استوقفتني مسألة إلوهية المسيح، هم بيقولوا باسم الأب والابن والروح القدس، ده هذه مذكورة في كتابهم اللي هم بيسموه بالإنجيل. وفي حتة عضفوها في مجمع نيقية في عام 350 في عام 500 مش متذكر العام. المهم عضفوها، قال لك ايه اسم الاب والابن والروح القدس، واضافوا لها ايه اله واحد امين. طب جبتوها منين دي؟ ملهاش دليل في كتابهم اللي هو بيقولوا الانجيل اطلاقا. واتحدى اي واحد موجود معاه الانجيل بعدي القديم والجديد يجيب لي كلمة اله واحد امين مش موجودة اطلاقا بالانجيل. ازاي اضفتوها؟ ما تعرفش. اتدور وابحث واتدقق على أن يكون عيسى عليه السلام ورد على لسانه مثلا كلمة أنا الله أو أنا ابن الله، ما لقيتش خالص. بل في أحد الإصحاحات اللي هم بيسموه إصحاح من كلامهم اللي هم بيسموه الإنجيل، قال أنا إنسان وعندي الأدلة، قال أنا إنسان. مش كده وبس، ضرب ما ربنا بيسأله في القرآن في آخر سورة المائدة، قال له بسم الله الرحمن الرحيم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ قال سبحانك ما لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، إلى آخر الآية. أهو هو نفسه هو قطع الشك باليقين، قال له أنا أهو إن كنت قلته فقد علمت، أنكر ألوهيته. هذا فضلا عن كيف يكون عيسى عليه السلام إله. يا أخوان أنا آسف لو حسقل على حضراتكم، يعني كيف يكون؟ أنتم في نعمة والله، والله الإسلام في نعمة. أنتم مش حاسين بالسعادة اللي هي عم تنتاب أي شخص كان في الكفر وربنا نقله من الظلمة إلى النور، لا يحس بيها إلا الإنسان اللي هو كان محروم من النعمة. أنت طلعت ليه أبوك مسلم وأمك مسلمة، ما جهدتش إطلاقا. المهم عشان لا نخرج عن حديثنا، في حين لم يرد ذكر في الإنجيل اللي بيقول عليه الإنجيل على إرسال عيسى قال أنا الله أو أنا ابن الله. طب أقعد بيني وبين نفسي كيف يكون المسيح عيسى عليه السلام هو الله ويجي في أحد الأناجيل يقول لك إيه وصلى يسوع؟ هل ربنا محتاج للصلاة يا أخوان؟ وصلى يسوع وصام يسوع 40 يوم وأربعين ليلة. كيف يكون يسوع عيسى عليه السلام إله ويصوم ويصلي؟ أليس هذا تناقض؟ هذا أول مسألة. المسألة الثانية اللي انتبهتني اللي هي إيه؟ مسألة يا ربي طب أنا نصراني وأمي نصرانية وأنا ابن شرعي لهما، لماذا عمدانني التعميد اللي هو التخطيص اللي هو التنصير؟ ليه؟ هما يعتقدون وبيؤمنون وبيعترفون أن كل مولود بيولد مسلم. ولذا أقول لك إيه؟ ليه بتعمدون؟ أقول لك أيوة لأني بيتولد مشوشن، العياذ بالله، بيتولد مشوشن. الولد بيتعمد بعد 40 يوم منذ ميلاده، البنت بعد 80 يوما لأن بيعتبروا البنت نجسة. طيب ليه بتعمدوه؟ وهذا مصداقا لقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأن كل مولود يولد على الفطرة، فإما أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. المسألة الثالثة اللي استوقفتني، المسألة الثالثة مسألة صلب عيسى عليه السلام. لو سألت أي نصراني دلوقتي تقول له المسيح فين؟ يقول لك في السماء. طب كويس، احنا متفقين معاكم اهو، انتوا بتقولوا المسيح اتصلب. يقول لك ايوه اتصلب. طب اتصلب ليه؟ كلمة واحدة اللي استوقفتني انا. طب ازاي يكون الله وابنه ينزله الى العالم يصلب على الصليب؟ وهجيب لكم آيات من الإنجيل بتلعن المصلوب، بتلعن الإنسان اللي بيصلب. إزاي يكون الله يرسل ابن الوحيد إلى العالم يشابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة وحدها؟ قال إيه؟ لتكفير خطيئة أبو الآباء أبونا آدم، عشان يكفر خطيئة آدم. طب يتصلب ويبصق على وجهه بالبثاق ويطعم بالحربة ويوضع إكليل من الشوك على رأسه. ليه ده كله ده يا رب؟ ليه ده كله ده؟ يقول لك عشان يغفر خطايا. طب ربنا لو هو ابنه فعلا واعتقادكم في محله، هل ربنا ما كانش قادر يجيب له جندي من السماء يحموه؟ فكلمة واحدة تساؤل واحد، إما أن يكون هؤلاء النصارى على غير حق أو أن الله ظالم، وحاشا وكلا أن يكون الله ظالما. هذا التساؤل سألته لنفسي، إما أن يكون الله ظالما أو أن النصارى على غير حق، في حين أن القرآن بيقول إيه؟ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ده كله ده أنا بعمل مقارنات بين اللي كنت أدين بيه واللي كنت أدرس بيه في مدارس الأحد واللي كنت أوعظ وأبشر بيه خارج مصر وبين ما أقرأه الآن. يعني إنسان كان في حالة هيام كده مش عارف، في سفينة والموت جاي يوديه ويجيبه يوديه ويجيبه ويعمل ايه. فكنت في تساؤلات رهيبة. استمرت رحلتي في دراسة القرآن منذ شهر سبتمبر سنة 89 حتى تاريخ إشهار إسلام الحاصل في 17/9 سنة 91، يعني عامين ميلاديين كاملين. وفي تساؤلات عديدة يا أخوان. الإنجيل اللي هم بيقولوا على الإنجيل جاءت في آيات في حتة أسفل قبل ما انسى، جاء في أحد الأناجيل اللي هم بيقولوا على الإنجيل قال لك ملعون من علق على خشبة. هل ترضون أن يكون إلهكم الذي تعتقدون أنه إله ملعون؟ طيب في العهد القديم كان اللي يصلب يكون ارتكب أبشع الجرائم، أبشع الجرائم يكون ارتكبها. والدليل على كده أنا سعدت جدا لما شفت القصاص هنا، سعدت جدا، قلت يا سبحان الله، هم يؤلهون الصليب ويسجدون للصليب كما نسجد لله الآن، في حين إن هو عار. قال لك ملعون من علق على خشبة، يعني إلهكم ملعون، كيف يكون إلهكم هذا ملعونا؟ مسألة أخرى، الصليب هذا أداة الجريمة، هل تحتقرونه أم تقدسونه؟ تحتقرونه أم تقدسونه؟
أني خلاص.
ويا إخوان مسألات عديدة، وبفضل من الله أشهرت إسلامي بتاريخ 17/9/91 في محافظة قنا أمام مدير أمن قنا الله يهديه، مسلم وبقول الله يهديه، اسمه سمير البشلاوي. قال لي إيه؟ قال لي هو الإسلام ناقص؟ أقسم غير حانث. قال لي هو الإسلام ناقص؟ ليه؟ أنا عشان قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رأيت الموت بعيني مرتين، تعرضت لحادث محاولة اغتيال داخل مستشفى الدكتور بدراوي بالمهندسين في مصر، على أيدي رجال الكنيسة النصارى والبعض من أفراد عائلتي أثناء نفوسي بمستشفى بدراوي لعمل عملية التجميل لإزالة الصليب وبعض الصور، إزالة الصليب وبعض الصور، عمليات تجميل في يدي اليمنى. تعرضت لمحاولة اغتيال داخل المستشفى، وتم تعيين حراسة خاصة لي من اللواء حلم الفقري اللي هو مدير مصلحة الأمن العام في مصر على ما يقرب من 53 يوم. محاولة أخرى قبل مجيئي للمملكة بشهر، زوجي عمتي لعنة الله عليه أو أسأل الله الهداية، دخل علي ببلدوزر. ليه؟ والحمد لله أعتقل وربنا اتقص منه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنا آسف ما كنت قد أسقلت على مسامعكم، وشكرا لحسن استماعكم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com